الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد الأموات. تحدثنا فيما مضى عن أحكام الاحتضار. بعد الاحتضار عندما يموت الإنسان يجب أن يغسل بثلاثة أغسال. الغسل الأول بماء السر، والغسل الثاني بماء الكافور، والغسل الثالث بالماء الخالص. ويجب الترتيب بين هذه الأغسال بهذه الطريقة، يعني أولا بماء السدر، ثم بالكافور، ثم بالماء الخالص. هنا ذكر الفقهاء أنه بالنسبة لماء السدر والكافور عندما يخلط يجب أن يكون بحيث لا يكون كثيرا جدا، بحيث يخرج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة. فإذا صار ماء مضافا بالسدي أو بالكافور لم يعد مطهرا، ولا أن يكون قليلا جدا بحيث لا يصدق عليه أنه مخلوط بالسدر والكافور. إذن يجب هذه الملاحظة، أنه يكون مخلوطا بالسدر وبالكافور بحيث لا يكون كثيرا ولا قليلا. فلو كان كثيرا جدا خرج من الإطلاق المضاف وهذا لا يكفي، ولو كان قليلا جدا لا يصدق عليه أنه مخلوط بالسدر والكافور، أيضا هذا لا يصح. إذن يجب مراعاة هذا الأمر بدقة. والأمر الغسل الثالث طبعا أن يكون بالماء الخالص بحيث لا يكون فيه أي إضافة. ويجب تغسيل الميت المسلم بلا فرق بين أن يكون كبيرا أم صغيرا، حتى السقط إذا أتمه 4 أشهر وجب تغسيله. أما لو كان أقل من 4 أشهر فيلف في خرقة ويدفن بلا تغسيل ولا تكفين. طيب، ماذا يشترط في المغسل؟ المغسل يجب أن يكون مؤمنا، يجب أن يكون مؤمنا، وأن يكون بالغا على المشهور. وإن كان بعض الفقهاء قالوا إذا كان صبيا مميزا يكفي، مثل رأي السيد السيستاني، لكن المشهور هو أن يكون بالغا، وأن يكون مماثلا. مماثلا يعني ماذا؟ يعني أن إذا كان الميت رجلا أن يغسله رجل، وإن كان الميت امرأة تغسلها امرأة. إذن أن يكون مماثلا. نعم، استثني من هذه القاعدة المماثلة في 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان طفلا لم يتجاوز 3 سنين، في هذه الحالة يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يغسل الطفل سواء كان ذكرا أم أنثى، يعني لا يشترط المماثلة. وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار، يعني لحظة استهبابا هو المماثلة إلا في حال الضرورة. الأمر الثاني، الزوج والزوجة، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، وللزوجة أن تغسل زوجها. طبعا حتى وإن كان مجردا كاملا من الملابس باعتبار بقاء الزوجية، باعتبار بقاء الزوجية حتى بعد الموت، وإن كان هذا فيه كلام بين الفقهاء والعلماء، لكن المشهور هو هذا، أنه يجوز للزوج والزوجة أن يغسل أحدهما الآخر في حال الموت، وإن كان هناك مماثل وإن ما كان هناك ضرورة. ولكن أيضا قال الفقهاء الأحوط استحبابا الاقتصام في حال الضرورة. إذن الأمر الثاني الزوج والزوجة. الأمر الثالث هو المحارم، المحارم بنسب أو برضاع أو بمصاهرة، في هذه الحالة أيضا يجوز للمحارم أن يغسل بعضهم بعضا، لكن هنا اقتصر الفقهاء في حال فقد المماثل. إذن الأصل في المسألة إذا استثنينا هذه الحالات، الأصل أن يكون المغسل مماثلا، فإذا كان الميت رجلا أن يغسله الرجل، وإن كانت امرأة تغسلها امرأة، وأن يكون المغسل أيضا من الشرائط التي تشترط في المغسل عالما بمسائل الغسل وأحكامه، إن هذا مغسل لازم يغسل بطريقة صحيحة. فلو كان المغسل جاهلا بالأحكام هذا يمكن يخربط في الغسل، يمكن ما يغسل الميت بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هذا لا يصح له أن يتقدم يغسل الموتى. لذلك المفروض المغسل لابد يطلع على أحكام الغسل، كيفية التغسيل، وعلى ما يشترط في أثناء التغسيل وإلى آخره من أحكام، حتى يغسل الميت بالطريقة الصحيحة. طيب، لو كان إنسان غسل الميت وبعد تغسيله خرجت منه نجاسة، خرجت منه نجاسة مثلا تبول، أو خرج منه مني، أو وصل إليه نجاسة خارجية، جاءت له نجاسة تلوث بدنه، فهل يعاد تغسيله أم لا؟ في هذه الحالة لا يعاد تغسيله وغسله صحيح، ولكن يجب تطهيره من النجاسة. هذه النجاسة اللي جت للميت بعد التغسيل تطهر ويكفي ذلك. طيب، لو خرجت النجاسة في أثناء تغسيل الميت وهو يغسله خرجت منه نجاسة، خرج منه بول أو ما أشبه، هنا بعض الفقهاء، هنا في خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال يعاد تغسيله ما دام في الأثناء، وبعض الفقهاء قالوا أن غسله صحيح ولا يحتاج إلى إعادة، يكمل غسله. مسألة أخرى، لو مات الإنسان وعليه وهو محدث أكبر، عليه غسل مثلا، عليه غسل الجنابة بعد ما خلص وصار عليه غسل الجنابة مات، أو امرأة معها الحيض مثلا وماتت، فهل يجب تغسيله أولا من الغسل بالحدث الأكبر، تغسيله مما عليه من أغسال، ثم تغسيله غسل الميت، أم يكفي غسل الميت عن بقية ما عليه؟ والجواب يكفي تغسيله غسل الميت ويكفيه عما عليه من أغسال أخرى. أيضا من المسائل التي ذكرها الفقهاء في بالنسبة لتغسيل الميت، أنه يجب تغسيل كل مسلم باستثناء في حالتين. الحالة الأولى الشهيد، الشهيد الذي يموت في المعركة مع الإمام المعصوم عليه السلام، أو بإذن النائب الخاص، أو من مات في الدفاع عن بيضة الإسلام في حال الغيبة. في حال الغيبة من مات في الدفاع عن بيضة الإسلام ومات في المعركة وقبل انتهائها، يعني في حال حرب ومات قبل في أثناء المعركة هذا لا يغسل، وإنما يدفن بملابسه ويصلى عليه ويدفن. والحالة الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص، واحد عليه قصاص ويراد أن يقتص منه يقتل، واحد قتل واحد يقتل، أو برجم، والعياذ بالله إنسان زنى بامرأة وهو متزوج هذا يرجم، في هذه الحالة ماذا يفعل به؟ في هذه الحالة يؤمر بأن يغتسل قبل القصاص منه أو قبل رجمه، يغتسل ويكفن ثم يقتل، وبعد قتله يصلى عليه ويدفن. فإذا هذا يغتسل قبل ذلك. طيب إذا ما وجد مماثل، نعود إلى المسألة المماثلة، إذا ما في مماثل، ما في مسلم، يعني مو بس ما في رجل يغسل رجل، إنما ما في مسلم أصلا، في هذه الحالة قال الفقهاء إن كان هناك كافر كتابي يؤمر هذا الكافر بأن يغتسل هو أولا ثم يغسل الميت، وإن لم يوجد الكافر حتى الكافر الكتابي يدفن بلا غسل، يسقط عنه الغسل ويدفن بلا غسل. طيب لو إنسان غسل وبعد ما غسل ودفن تبين أن تغسيله كان غلط، الرجال هذا اللي قام يغسل الميت جاهل بالأحكام، ما غسل بالطريقة الصحيحة، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة إن لم يكن في نفسه من قبل إهانة له أو تأدي من رائحته يجب إخراجه وتغسيله بالطريقة الصحيحة ثم بقية الأعمال ويدفن. إذن هذا هنا ضرورة أن يكون المغسل عارفا بأحكام التغسيل، عارفا بأحكام التغسيل حتى لا يقع في الخطأ. طيب ما هو كيفية تغسيل الميت؟ تغسيل الميت كيفيته كبقية الأغسال، أن يغسل أولا الرأس مع الرقبة ثم الجانب الأيمن كاملا ثم الجانب الأيسر، وهذا فيه رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام، بل أن الفقهاء استفادوا في كيفية الغسل الترتيبي من هذه الرواية، يعني من الرواية التي توضح كيفية تغسيل الميت. ولا يكفي الارتماس في تغسيل الميت، لابد أن يكون في الترتيب إذا كان يمكن ذلك. طبعا بقيت أحكام في آداب تغسيل الميت وفي مكروهاته إن شاء الله نتطرق إليه فيما سيأتي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.